السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد ابن ماجه رحمه الله باب في سننه في مقدمة كتابه في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من أعرضه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المصنف أنه قال: حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي ثقة إلا في حديث الثوري، إذا روى عن سفيان الثوري ففي حديثه بعض الكلام، عن معاوية بن صالح بن حدير ثقة إن شاء الله أو صدوق ربما ثقة ربما وهم. قال: حدثنا الحسن بن جابر. حسن بن جابر هذا يعني مقبول قالوا، وتعرفون ابن حجر اصطلاحه المقبول عند الأئمة من ابن حجر، قال: إذا كان روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق من شيخ معتبر أو من إمام معتبر، فيكون هذا إذا توبع فهو مقبول، فلا نسميه مقبولا. هذا ينبغي أن نعرف، لا نسميه مقبولا إلا إذا توبع في حديث خاص أو في أحاديثه، وإلا هو مستور في الحقيقة، يسمى مستورا الذي لم يوثق وروى عنه اثنان فهذا فوق المجهول، والمجهول من روى عنه شخص واحد فهو فوق المجهول لا شك فيه، يبقى مستورا فتسميته مستور هو الأصل فيه، إلا أنه رأى أو لعلهم رأوا أنه توبع في أحاديث كثيرة فسماه مقبولا، لكن يبقى في كل حديث النظر هل توبع أو لم يتابع. هنا تاباه عبد الرحمن بن أبي عوف وهو معروف عند أبي داود وغيره عند أحمد وغيره، أخرجوا هذا الحديث فتاباه متابعة تامة. حسن بن جابر يروي عن المقدام ابن معدي كرب، وجاءت هذه الرواية عند أبي داود، فروى عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام ابن معدي كرب، ولو لم يكن أمامنا حسن بن جابر لا يضر في صحة الحديث في شيء، فيقال أن هذا الحديث حسن لغيره والحديث صحيح من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام من مادي يكرب، مادي كرب أو مادي يكرب كلاهما الظاهر، إذا قلت مادي كرب فلا بد أن تكون يعني يكون بفتح الجزئين، هذا يسمونه ماذا في اللغة؟ المزج، مزج تركيب المزجي، هناك تركيب إضافي تركيب مزجي، فتركيب عددي، فالعدد إذا ركب ليس عطفا فله إعراب خاص، أحد عشر بفتح الجزئين، كذلك تركيب مزجي إذا بعل بكن أو بعل بك، هناك مضاف جالوها، لكن إذا كان تركيب مزجي بحيث معدي كريبة فيكون ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف العالمية والتركيب. نعم، فمعدي كربة الكندي، عن المقدام ابن معدي كربة الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على ريكتي. يوشك ويقرب من أفعال المقاربة، هذا يحتاج إلى فعل وخبر، فهنا الرجل اسمه متكئا على ريكته، هذا حال من الرجل يحدث هذا الخبر، يحدث يعني يحدث أحد بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. هنا المقصود منه حديث رسول الله القولي والفعلي والتقريري كله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل يكون متكئا على ركبته كأنه رأى أنه على معنى قول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فيكون كما قال الخطابي في شرحه هذا قال أو في عند أبي داود قال: أنه أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين يلزمون البيت ويبعدون عن العلم والإيمان ولم يستفيدوا بالعلم من أهله. يعني الإنسان من الذي يكون بعيدا العلم لا شك فيه يجب، من سكن البادية جفا قالوا لأنه يكون بعيدا عن العلم والعلماء. فكذلك يأتي أحد وهو من جهله لا شك فيه العلم يزيده إيمانا على إيمان، وأما الجهل والبعد عن العلم وربما عن العمل أيضا فيدخل الرأن في قلبه كما جاءت على كل المعلومة هذه. فيكون مثل هؤلاء الناس أصحاب الرفع والترفه والدعاء الذين قد أنعم الله عليهم، فبدل أن يشكر الله تبارك وتعالى يهجمون على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في كل زمان ومكان. فيوشك الرجل متكئا على أريكة، الأريكة في الغالب هي السرير العالي الذي يكون فيه مد، يعني يكون يمتد هكذا، أما الكرسي ويكون ربما جالس، لكن أريكة الذي يكون فيه يمد ظهره ورجله وجالس، وهذه طريقة أهل الترفه لا شك فيه. نوع خاص يكون يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. فيعني ما يقبل إلا ما يقول هذا كله، والله أعلم، دليل على التفسخ من الدين، لأن الذي يتبع القرآن فقط يجد مجالا للتحرر من كثير من القيود. الآن أقيم الصلاة كيف يصلي إذا لم يأخذ السنة؟ فكيف يصلي؟ لا ركعة ولا حد. ولذلك هؤلاء يعني كان في الهند يسمون نفسهم قرآنيون أو أهل القرآن، وأخذوا هذا وسرقوا من مصر. في مصر أول ما جاء توفيق صدقي وأبو رية وفلان وفلان ومنهم أحمد أمين نفسه، فكل هؤلاء كان عندهم تشكيك للسنة كثير، وسرق منه هؤلاء أصحاب الجهل وليسوا علماء من أهل الهند. بعضهم يكون ربما يكون موظف في المال في دوائر الحكومية الإنجليزية ويريد التقرب منهم لأجل الهجوم أو التشكيك في الإسلام وغيره، لأنهم كانوا يحاولون لهذا كثيرا من طرق مختلفة. فالحاصل على كل حال يعني يكون هذا فتحوا باب وسموا أنفسهم نحن أهل القرآن، لا نأخذ إلا من القرآن. لكن وكذلك تعرفون لعلكم تسمعون أن هناك الجامعة الإسلامية أليكرة أسسها شخص اسمه سر سيد أحمد خان، وهذا كله لا شك عنده غير على أن المسلمين لابد أن يترقوا كذا، وهذه الجامعة قد خدمت كثير وكثير لا شك به، إلا أن كان عليها أثر إنكار السنة، خرج منها ناس كثير. هو نفسه كان ينكر السنة عامة وحتى يشك في أشياء، ومثل ما نقل عن محمد عبده أو ما نقله عنه السيد رشيد رضا أن هذه التي جاءت جراثيم وأشياء من هذه الأشياء، يفسر في أحاديث كثيرة من هذا المعنى. فالحاصل على كل حال أنهم قاموا بهذا وأرادوا التحرر من قيود السنة. فلا صلاة، يقول أحد هؤلاء قال: أنا جالس ألم في مكتبتي، فإذا جاءت الصلاة فأغسل وجهي، ما يغسل إلا ما جاء في القرآن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وآتي وأجلس على كرسي وأفكر في ذات الله، بس أفكر في ذات الله وقتا ما فقد صليت. ومن كم وقتا تصلي الظهر؟ متى هل تصلي الظهر؟ أين دليل ألا من القرآن؟ فهم يتكلفون، وسبحان الله حين تصبحون وحين تمسون وعشيا وحين تظهرون. مثل هذا حماقات هذه جاءت كثيرة جدا، والعلماء تصدوا على كل ألف. فهنا قال: فما وجدنا فيه من حلال استحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا. قالوا بعدها كلها حلال، كلها حلال، وما رأوا السبع أو ذات مخلب من الطيور وكذا منكرين سبحان الله. فأرادوا في الحقيقة يفسد الإسلام والمسلمين، لكن الحمد لله ولما تصدوا عليهم في كل أو تصدوا لهم في كل زمان وفي كل من رفع رأسه في هذا. فتعرفون من البلاد الإسلامية اللي رد عليه الشيخ عبد الرزاق محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، هو مصري وكان إمام الحرم، ورد عليه الشيخ الإمام محمد عبد الرحمن المعلمي رحمه الله ظلمات أبي ريا لكتاب شيخ ظلمات أبي ريا لمحمد عبد الرزاق حمزة، والأنوار الكاشفة لما في كتاب السنة المحمدية من الزيغ والزلل والمجازفة، هذا لمعلمي رحمه الله. واستفاد منهما الشيخ مصطفى السباعي فكتب السنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية. وهناك أنواع كثيرة من التشكيكات في السنة قالوا لا يوثق بالسنة، من جملتها قالوا إنه ما دونت السنة إلا بعد 100 سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل فيه أصحاب الهوى من الصحابة منهم أبو هريرة. وهذا أبو ريا الظالم كان دائما وراء أبو هريرة رضي الله عنه، حتى رأيت له كتاب وقرأت صاحب المظيرة أبو هريرة. فقال لما كان خلاف بين معاوية وعلي قال كان يتغدى ويتعشى مع علي رضي الله مع معاوية، ويكون في جيش علي. فقيل له لماذا هذا؟ قال إنما صلاة علي أفضل وإن مظيرة معاوية أشهى. مظيرة معاوية، مظيرة هذا طعام من الأطعمة. فالحاصل كان يسخر به، ولكن حكى لنا شيخنا كان يدرسنا شيخ محمد أبو شهبة ومحمد أبو زهو، له كتاب أيضا السنة قبل التدوين، قرأتم لما قرأتم كتاب مفيد، لا هذا عجاج خطيب، له كتاب أيضا في إيش اسمه؟ لا محمد أبو زهو له كتاب أيضا، هو السنة قبل التدوين هذا. نعم، فالحاصل لا هذا عجاج خطيب أظن. فالحاصل على كل حال قال عشناه عندما كان يموت، فجن على أبي ريا جنونا حتى كان يضرب رأسه ويضرب صدره، يرحم عليه في هذه الحالة ويبكي أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة، وبهذا السياح مات. هكذا قال هو شيخ نفسه، قال هذا عصرناه الشيخ محمد أبو زهر. فالحاصل على كلها لا يترك الله لأولئك الذين يريدون الشر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ردوا منه، في الهند قام العلماء في الرد عليهم شيخنا ثناء الله مرسلي رحمه الله له كتب كثيرة في الرد على هؤلاء الذين كانوا يسمون أنفسهم نحن أهل القرآن، قال أنتم كفار. ليس أول من حكم عليهم بالكفر هو الشيخ ثناء الله مرسلي رحمه الله، قال أنتم كفار ولستم أهل القرآن والقرآن منكم بريء، وإلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، معروف هذه الأجوبة. فإذا إذا أراد أيضا جانب آخر، إذا أراد الإنسان أن يستفيد، قالوا السنة ما دونت إلا بعد 100 سنة، فقام هذا الشيخ محمد مصطفى العازمي رحمه الله الهندي، كانت رسالته في أوروبا في بريطانيا، نعم، أخذ دراسات في الحديث النبوي وأخذ تدوين السنة وتاريخ تدوين السنة فيها جزاه الله خير ببسط. فبحث عن النصوص، الصحابة كانوا يكتبون فلان وفلان وفلان يدونون، ومن هؤلاء الصحابة من التابعين من الذين دونوا، ومن هؤلاء من الذين دونوا. كتابه أقوى كتاب وأفيد كتاب في هذا الجانب، في هذا الجانب على كل حال بإثبات التدوين السنة من الصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص استعن بيدك، كل هذا دليل. وجاءوا بكتاب أن فقد هؤلاء ما عندهم عقل، يستدلون بالحديث وهم منكرون الحديث، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا أني غير القرآن. طيب ليش كتبتم؟ قلنا كذبت، ما يجوز لك أن تستدل بهذا، جيب القرآن يكون فيه منع من كتابة حديث رسول الله. لكن على كل حال هوى والهوى، فرد عليهم. فجانب تدوين، إذا رأى الإنسان دراسات في الحديث النبوي يستفيد منه كثير. وجانب الرد على هؤلاء كتب هذه، خاصة ظلمات أبي ريا لمحمد عبد الرزاق أبو حمزة حمزة، والشيخ المعلمي رحمه الله الأنوار الكاشفة، من الكتب المهمة ينبغي لطالب العلم ألا يفوت مطالعته الدقيقة العميقة. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. طيب إذا أحل الله، إذا أحل أبو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، لا يكون مثل ما أحل الله؟ يكون هناك أشياء لم يأتي، لم يأتي في الحديث حلال أو حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحل الضب وغيره وغيره مثلا، فمثل هذا. لكنه حيث إن الأصل في الأشياء خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا الأصل في الأشياء حل، ما هو كذا إلا إذا طرأ الشارع عليه بالتحريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصل أنه حلال، لكن إذا حرم رسول حرم الله أو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قل لا أجد ما أوحي إلي محرما إلا على كذا وكذا. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الوحي قطعا من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو مثل ما حرم الله. هذه المثلية تدل على أنه من الله عز وجل وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما شهد الله تعالى له وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كذلك ولو تقول علينا هذا الأقاويل لا أخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتقول على الله ولا يقول، ينتظر إذا سئل مسألة ينتظر حتى يأتيه الوحي فيقول أين السائل. فالحاصل على كل حال لا يجوز للإنسان أن يغفل عن السنة، لكن السنة لا شك فيها قد أمكن الله، قد مكن الله المفسدين أن يدخلوا فيها ويكذبوا عليها، أما كتاب الله فلم يقدروا لأنهم كانوا من أول ما تنزل الآية آية يحفظه عامة الصحابة. وأما الأحاديث فلا شك في أن هناك مخصوص من الصحابة كانوا يكتبون والآخرون يحفظون، وحفظ العرب معروف، كان يسمع واحد منهم في السوق عقاز أو سوق المجاز والمجنة قصيدة بكاملها من الشاعر، وكان الشعراء يجتمعون للمسابقات وكذا، فكان يحفظ بكامله. وذاكرة العرب معروفة، فكثير منهم ما كان يكتب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. ثم بعد ذلك استدعى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا ينسى ما يسمع. فهناك لا شك في الإنسان معرض للنسيان، ولذلك ترون أن أبا بكر هو أقدم الناس من صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقلت عنه أحاديث كثيرة، كانوا يتحرسون ويتحرزون مما يشكون فيه، أما مما لا يشكون فيرعون بدون شك بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الرواية بالمعنى إلى آخره. فإذا على كل حال كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في زمن الصحابة، لم يدخل فيه إنسان شيء ولا يقدر، إلا أنهم كانوا يكذبون على لسان رسول الله في بعض الوقائع جاد، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، وكذلك من كذب علي متعمدا فليتبوأه يتبوأ مقعده من النار. فوق هذا قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكان الصحابة يتسابقون في الحفظ وكذلك الكتابة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه في آخر زمانه لما خاف أنه ينسى شيء فكان قد استكتب حديثه، سئل عن حديث، هذا موجود في النصوص، سئل عن حديث فقال ائت بالصندوق، فجيء بصندوق له حلق، له حلق ثقيل، ففتحوا فيه فوجدوا أن هذا مكتوب من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالحاصل حديث رسول الله تمكن الناس أن يدخلوا فيه بعض الكذب على رسول الله، ولكن الله تعالى قيض علماء من الفطاحل كانوا ينخلونها ويخرجون منها حرفا حرفا. تستغرب وتجد تقول أن هذا الحديث صحيح إلا جزء منه توهم بعضهم وزاد فيه، سبحان الله، جزء منه ليس بصحيح. هذا هو ينخلان ويخرجان حرفا حرفا، فهكذا حصل. ثم يعني لطول الدهر هناك جاءت قواعد علوم الحديث الآخري لا يمكن أن تكون قاعدة تحقيق خبر ماض أقوى وأكثر إعطاء الإطمئنان غير طريقة أهل الحديث وقواعد أهل الحديث في شرط الصحيح وغيره. ثم هنا من الممكن أيضا الحديث الثاني إنما حرم الله، قال لأنه الأصل حل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التحريم فقط، لأن التحريم قد يكون لشيء لم يكن ورد في كتاب الله تعالى فيكون مثل ما ورد في كتاب الله. تحريم الجمع بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها، لا تجد في حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأماتكم، لا تجد فيه الجمع بين المرأة وأمتها وبين المرأة وخالتها، كذلك أشياء كثيرة فيها. فيجب على المسلم المؤمن المتبع المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقن أنه لا يقدر أن يفهم الكتاب قرآن إلا بالسنة. ولذلك العلماء أجمعوا، والشافعي رحمه الله استدل به، قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا القرآن قد حفظ الله وما هو السنة، لأن القرآن لا يفهم إلا السنة، فقد ضمن الله حفظ السنة الصحيحة وإخراج وإبعاد الأحاديث الضعيفة وبيان كل واحد، قد ضمن الله به وقيض له علماء. فلا يقول أحد أن الله قد ضمن حفظ القرآن فقط، بل ما حفظ القرآن تضمن الله تبارك وتعالى وتكفل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان البيان لم يكن محفوظا فما معنى لتبين؟ معناه أن القرآن ناقص لا يفهم، فلا بد أن نؤمن بأن الحديث أيضا تضمن الله تعالى وتكفل حفظه. ولذلك هناك عجيب وفي رحلات الأئمة وغيرهم وغيرهم، سبحان الله، إذا قرأ الإنسان فيعلم أن هذا من كرم الله ورحمته وبركته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السندي في شرح هذا بيان لبلادته وسوء فهمه، أي حماقته وسوء أدبه، كما هو دأب المتنعمين المغرورين. يعني في قوله يعني يوشك رجل متكئا على أريكته إلى آخره. طيب بعده الحديث أيضا قال الخطابي في معالم السنن أيضا يحذر بذلك من مخالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان القرآن. نعم. وقال أيضا أشياء في الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب، هكذا قالوا. هو من باب الفائدة أن هناك أحاديث كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا جاءتكم حديث مني فاعرضوه على كتاب الله، يعني اعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه وإن خالفه فدعوه. فهذا حديث باطل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم به أحد. كذلك يعني الحديث مضى بنا أنه أو يأتي قال إذا كان هناك مانا صحيح، إذا كان هناك أمر صحيح، إيش لفظ فهو من حديثي سواء قلته أو لم أقله، فيجوز للإنسان أن يكذب ما شاء وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا صح هذا ولا صح هذا، فلا يجوز أن يعرض. نعم قد يأتي العرض في صورة ظاهره أنه مخالف لكتاب الله تعالى، قد يكون مخالف ظاهره، وهذا الباب هو باب المشكل الحديث ومشكل القرآن. قد ألف الأئمة آية قد تشكل ما آية أخرى، حديث ما حديث آخر، حديث ما الآية، فهذه كلها الحمد لله أئمتنا قد ألفوا فيها تأليفات وجمعوا فيها. وقال ابن خزيمة وبعضهم قال إن الأحاديث يخالف بعضها بعضا، قال لا يمكن، ابن خزيمة رحمه الله تحدى الناس قال لا يمكن أن يخالف حديثان صحيحان ولا يمكن الجمع بينهما وفهمهما مجموعة، ومن كان عنده حديث من هذا النوع فليأتني به حتى أولفه، يقول هذا رحمه الله حتى أفهمه فيكون. وهذا الحديث لا شك أنه من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هنا هل يمكن أن نقول أيضا أن يعني هناك في الحقيقة لا نقول ردوا بسوء نية، لكنهم قد هناك أصحاب هؤلاء قد يكون عندهم شبه، فأصحاب العقيدة الباطلة الجهمية والمعتزلة وغيرهم قد ردوا أحاديث التي تخالف العقل، ما هو كذا عربوا، وهذا لا شك فيه، وهم ما ردوا كل الأحاديث لكنه التي تخالف العقل، وهناك ناس ردوا الأحاديث التي تخالف التي تأتي في العقيدة هكذا. وهذا وجدنا بعض مشايخنا من الأزهر كان يدرسنا بهذا ونناقشه ونتضارب معه، نعم، وكان يغضب ويقول تحتاجون إلى غسيل المخ. وأيضا بدون مؤاخذة نقول هناك في المذاهب عامة هناك شبه من أصولهم، وأصولهم خاطئ أو مخطئ فيه، قد ردوا أحاديث كثيرة لأجل أن الإمام لم يأخذ بهذا، أو لأجل أنه يخالف ظاهر الحديث ظاهر الآية، أو أن الآية محكمة والخبر الواحد لا يعارضه. كلام من هذا النوع كله في الحقيقة ليس من دين الله في شيء، ولذلك نقول لأهل المذاهب المتعصبين يجب أن يرجعوا من هذه الوصول التي ترد كثيرا من السنة. وإذا أردت أن تعرف راجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إيش؟ نعم كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، تجد فيه جزاه الله خيرا قد ذكر هناك فصلا طويلا، وذكر 75 مسألة مثالا فقط خالف فيه أصحاب المذاهب السنة، هكذا ذكر هو. راجعوا كتاب إعلام الموقعين، ذكر 74 مثال وخالف فيه أصحاب إما مالكية وإما الشافعية وإما الحنفية، والحنابل أقل شيء سبحان الله، لكن أكثر شيء الحنفية، وعندهم حيل، باب الحيل أيضا فتحوا باب الحيل خلافا للسنة. الحاصل على كل حال جاءت هذه المسائل فيها جوانب كثيرة ينبغي لطلبة العلم أن يدخلوا فيها ويفهموا إن شاء الله. ونحن نؤمن بأن سنة رسول الله الصحيحة لا تخالف القرآن ولا تخالف العقل. قديم الزمان أنكروا أن الذباب إذا وقع في شراب أحدكم، وهذا المسكين أبو ريا وغيرهم أيضا أخذوا هذه المسألة، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه وليمقله ثم ليشربه، فإن في أحد جناحيه دان وفي الآخر شفان، سخر به ناس كثيرون. الآن هم يعترفون بهذا، آباؤهم وأجدادهم الذين وصوا بإفساد الدين، هؤلاء يعترفون بأن الذباب في أحد جناحيه دان وفي الآخر شفان، عجيب. نعم فنقول السنة إن شاء الله هي ثابتة، لا يجوز للإنسان أن يحوم في ذهنه شك في صحته إلا إذا ما كان الأئمة رأوا أنه صحيح، ويأتي ويقول حتى في صحيح البخاري أحاديث فيها ضعيفة وكذا وكذا، هذا كله لا يدخل فيه إلا جاهل بعيد عن العلم. ومن الغريب أنه إذا تكلم أحد في الطب وهو ليس درس الطب فالناس كلهم يستنكرونه، لكن يقبلون من الجهال الذين يتكلمون على أن قد يكون طبيب، قد يكون هذا نجار وحجار يتكلم على السنة ولا يستنكرونه. وخاصة في هذه التواصل، آلات التواصل الآن أفسدت كثيرا، فيجب أن يحد هؤلاء أو يجلدوا إذا كان يدخل واحد فيما لا يعنيه ولا يخصه. آت القوس باريها، هكذا نقول. نعم. ثم بعد ذلك أيضا قال حدثنا نصر بن علي وهو الجحظمي أنه قال ثقة أنه قال سفيان حدثنا سفيان بن عيينة في بيته، الله أكبر، هذا في بيته، هذا يعني ذكره له فائدة يدل على الضبط، يدل على الضبط، يضبط الجهزمي أن سفيان دخلنا في بيته وروى لنا، فمثل هذا يذكرون أنه كان أشار بيده أو كذا، فله معنى في إعطاء الضبط للحديث. أنا سألته عنه عن سالم بن أبي النضر، سالم بن أبي النضر من يكون هذا؟ ليس سالم بن أبي أمية، أي نعم، وهو ثقة أيضا ثبت ويرسل في بعض الناس. ثم مر في الحديث قال أو زيد بن أسلم، يعني شك أنه يكون راويه أن سفيان بن الشيخ سفيان بن عيينة هو سالم بن أبي النضر وهو ثقة، أو زيد بن أسلم العدوي وهو ثقة أيضا، إما هذا وإما ذاك. إذا دار الشك في راويين وكلاهما ثقة فلا يستلزم تضيف الحديث، إما أن يكون هذا أو إما يكون، لكن إذا قال أو غيره مثلا، لو قال هنا عن سالم بن أبي النضر أو زيد بن أسلم أو غيره فنبحث عن غيره من هو، إذا لم نجد فيبقى الشك في الحديث من غيره لعله يكون ضعيفا، لكن ما دام دار الأمر بين ثقتين فسواء كان سالم بن أبي النضر أو سالم بن أبي النضر أو زيد بن أسلم لا يضر في صحة الإسناد. عن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب علي رضي الله عنه، أنا أبيه أبي رافع، هو كان كاتب علي، أنا أبيه أبو رافع كان كاتب علي، أبو رافع كان كاتب علي، ولا أبو عبيد الله، إيش رأيت؟ عبيد الله نفسه كان كاتب، وأدرك علي رضي الله عنه وأبوه أبو رافع في الدرجة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين ألف يلفي لا يلفين، أي لا أجدن أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه. هنا جاء من التحليل والتحريم والأمر والنهي، فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذا الحديث مثل الحديث الأول، وقال صلى الله عليه وسلم لا أجد أحدا منكم، هذا خاصا مخاطبون الصحابة، ثم من بعده إلى يوم القيامة لا يأتي أحد ويقول مثل هذا القول قطعا، فيكون من الذين قد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا مثل هذا القول، وأننا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أما ما جاء في غير كتاب الله فلا نتبعه. ولذلك اتفق العلماء على من أنكر، وهذا إن شاء الله من قديم الزمان، اتفقوا على أنه من أنكر الاستدلال أو إنكار الاستدلال بالسنة، وأنه لا يجوز إنكار بالسنة ولا أنه ليست لها يعني في التشريع الإسلامي أي دخل، فهذا كافر كفرا مخرجا من الملة. أما إذا كان أنكر بعض الأحاديث التي قد أوله أو يكون قد رأى فيه شبهة كونه صحيحا أو ضعيفا فهذا شيء كثير موجود، وهذا مما يدخل فيه الاجتهاد ولا يقال إنه كافر، لكنه إذا كان معروفا الحديث واضح جدا والعلماء كلهم علماء السنة صحه ويأتي وينكر فهنا حكموا عليه بالكفر. نعم. نواب صديق حسن خان رحمه الله نقل عن بعضهم من القدامى هذا المعنى وقال هذا يجب أن يسجن أو يجلد أو يقتل أو كذا ألا ما يراه الإمام في حق هذا الشخص حتى لا يعدو عدواه غيره من أهل الأمة. نعم. قال ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وهو ثقة محمد بن مروان ثقة صدوق يهم قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو من آل عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل ثقة وكذلك أنا أبيه وهو سعد بن إبراهيم ثقة عن القاسم بن محمد وهو قاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة الثقة أنا عائشة وعائشة من تكون من القاسم أمته نعم أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما المقصود بالأمر؟ الأمر هو الدين شرع عامة في شرعنا من أحدث أي أحدث من الحديث أي جاء بشيء جديد ليس في ديننا والدين قد كمل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا إما وصولا من الأصول قد يكون هناك أصول معروفة بقضايا كلية كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد أو كل ذي ناب من السباع هذه قاعدة كلية لكن إذا جاء أحد بمثل هذه القاعدة الكلية شيئا يستدل به على التحليل والتحريم وليس عليه دليل من الكتاب والسنة فأمره مردود وهو بنفسه مردود وقوله مردود فالأمر مقصود منه الشرع ليس غيره إنما الشرع تم بالكتاب والسنة وفهم الصحابة فإذا أتى بفهم غير فهم الصحابة فلا يجوز لأحد فلا يجوز له مردود ولا يجوز لأحد أن يتبعه ومن هنا يقطع هذا الحديث باب كل بدعة من البدع سواء يقولون أن هذه من البدع الحسنة أو من البدع الضلالة الذين يقولون من البدع الحسنة ما يسمون بدع ضلالة كل البدع يسمونها حسنة نعم فالآن إذا رأينا في الأمة في الحقيقة الدين والقرآن القرآن والسنة يشكيان من ظلم هؤلاء أنهم أدخلوا في دين الله أشياء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا حتى عهد الأئمة رحمة الله عليهم والآن مواليد أين دليله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي بدعة يسأل عنه الإنسان أمر الجواب عليه سهل جدا لعامة الإنسان نقول نسأل عالم هل هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فلا كذلك نحن دائما نلزم هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة الذين ضلوا عن العقيدة الصحيحة خلاف أئمتهم مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل وكذلك الإمام أبي حنيفة عقيدتهم غير عقيدة الأئمة ولعقيدة الصحابة قد وقعت عليه إجماع من أفضل الخلق الصحابة ما كان أحد يقول إن الله ليس مستوياً الأرض إن كان حصل الإجماع في شيء فإجماع الصحابة إجماع لا ينكر خاصة في مسائل العقيدة الرحمن استوى ما شك أحد أنه ليس استوى وهو في كل مكان لأجل أن الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم وكذا ما فهموا هذا المعنى فإذا فهم إنسان في أن الله في كل مكان فهذا مبتدئ وأي بدعة في العقيدة في الحقيقة لكن أصحاب المذاهب الأربعة ضلوا في هذا لا يستحي في ذكره يجب عليهم أن يتوبوا من هذا لأنهم يقولون حينما نقرأ كتب الوصول من كل المذاهب فيستدلون أن مخالف الإجماع كافر لأنهم يقولون قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قالوا هذا دليل للإجماع فإذا سبيل المؤمنين من هم مؤمنون قطعا هم محصورون الصحابة فقط لأن بعد الصحابة المؤمنين اختلفوا شيعي خارجي معتزلي أشعري ما تريدي نقشبندي چشتي قادري ساروردي 100 طريقة ومئة مذهب و أكثر من 73 فرقة. فإذن الصحابة قد أجمعوا على عقيدة أن الله على العرش، أن لله يدا لله وجها، ما أثبت له في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه، فيجب علينا أن نصفه بما وصف الله وبما وصف به رسوله. لكن الآن أصحاب المذاهب الأربعة إلا الحنابلة فيهم بعضهم ضل، بعضهم ضل، أكثرهم كانوا هم الذين متمسكين على العقيدة الصحيحة. سبحان الله، أنه ابن كثير يذكر، وأنا ذكرت لكم ابن كثير يذكر في الجامع الأموي، إلى الآن يقولون المصلى الأربعة كلها موجودة في الجامع الأموي. هنا في مكة كان، والحمد لله قد وزيل، لكن هناك موجود. فكان عبد الغني المقدسي رحمه الله، العلامة الإمام صاحبه المغني وغيره وغيره، كان يقرر عقيدة أهل السنة في مقصورة الحنابلة، فاجتمع عليه أصحاب المذاهب الثلاثة وأرسلوا الشباب وأخذوا كتابه وكسروا محراب الحنابلة وأخرجوا الصناديق للكتب، صناديق الكتب، ورموه. فوصل الأمر إلى الأمير محمد أمير برغش، أمير برغش هكذا ذكر ابن كثير في بداية والنهاية. فجمعهم وإياه، فجمع جلسوا قالوا ماذا تقول؟ أقول الله الرحمن العرش استوى، قال الله تعالى وأنا أؤمن أنه مستوى العرش. قال ماذا تقول لندن؟ قال إن الله في كل مكان. هذا المسكين الجاهل تركي يمكن برغش، فقال هناك أمير محمد فيما بقي ابن مخذ له موقف آخر، كان عالم فاضل، وهنا برغش لما سمع هؤلاء يقولون إن الله في كل مكان وهذا مخالف، فقال هل أنت على الحق وحدك وهؤلاء على الضلال؟ قال نعم، أنا على الحق وهؤلاء على خطأ، لأن القرآن والسنة معي. ما فهم مسكين، غضب عليه وقال أخرج من ملكي، فاستنظره يعني أمره بالخروج من هنا، يذهب إلى مصر، يذهب إلى بيروت، بيروت ما كان في تلك الأيام. قال فاستنظره 3 أيام ليجمع كتبه وغيره، فلما جمع كتبه وغيره ذهب إلى بيروت، ووصل الخبر هناك، كادوا أن يقتلوه بسكاكين القلم، كان هناك محدثين أيضا أو الفقهاء أيضا موجودين. فهرب إلى مصر، أيضا ضيق عليه فآواه المحدثون، هذه كلمة جميلة جدا، فآواه المحدثون هناك في مصر، أهل الحديث آووه ونصروه إلى آخره. فنقول هكذا كان تاريخ المذاهب المتعصبة، أنهم تعصبوا لعقيدة العشرية الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة. سبحان الله. ثم هؤلاء أصحاب المذاهب هم الذين ابتدعوا في أمور كثيرة، البيعة عندهم، البيعة لا توجد إلا لأمير المؤمنين، البيعة، ثم الطرق، النقشبندي، تشتي، قادري، سهروردي، التيجاني، الرفاعي، وما أدري إيش، كل هذه ما جاءت إلا في أهل المذاهب الثلاثة أو الأربعة، قل هكذا. أما أهل الحديث فهم كانوا دافعين ومدافعين الحمد لله لهذه البدعة طول التاريخ، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا أشد تعاهدا للسنة. وتذكرون قصة الجماعة الذين كانوا قد اجتمعوا في مسجد الكوفة، وكانوا واحد منهم أمامهم في يد أيديهم حصوات، فيقول قولوا 100 مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالاجتماع، الذكر الجماعي نفسه. نبحث هل حصل ولو مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحصل. فمعناه أنك إذا اجتمعت بذكر جماعي هلا هلا والله هلا هو هو مو مو، هذه كلها ليس من دين الله. ولذلك نقول الرد على البدع أسهل ما يكون لعامة الشخص الذي يعتقد عقيدة سيئة. قال نبحث نسأل علماءكم هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا ما كان، لكن هذه بدعة جيدة فيه ذكر الله تعالى. طيب فيه ذكر الله، اجعل بين الظهر وبين العصر صلاة سادسة، يأتي ملك ويأتي كبير القوم يقول أنا أمركم أن تصلوا بين الفجر وبين الظهر، لأن 6 ساعات طويلة صلاة سادسة، ما يكون فيها إلا أذان، ما يكون فيها إلا قراءة القرآن، ما يكون فيها إلا ذكر وتسبيح سبحان الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لهم أنتم إذا أجزتم هذا فأجيزوا هذا أيضا. فبذلك في الحقيقة لما رأى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري وهم يذكرون، وذهب إلى عبد الله بن مسعود في بيته والناس على بأبه مجتمعين، قالوا أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، نحن في انتظاره. فلما خرج عانق وسلم على أبي موسى الأشعري قال كيف جيت؟ قال دخلت المسجد فوجدت كذا وكذا. قال هلا قلت لهم أحسوا أخطاءكم وأنا ضامن لي إن شاء الله حسناتكم؟ فلما جاء ووقف عليهم عبد الله بن مسعود لما رأى بالحلقة فقد ما يذكر إلا الله 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 لا إله إلا الله 100 مرة وكذا، فقال يا أمة محمد ما أسرع حلقتكم؟ شوفوا البدع فيها هلاك الأمة في الحقيقة، والشيطان يفرح بالبدع ما لم يفرح بالزنا، لأن البدع يرتكبه الإنسان لأنه من الدين. أما الزاني يزني ربما في يوم في وقت من الأوقات يأتيه الإيمان فيتوب منه، لكن البدع ما يتوب منه، قال العلماء أنه. فلذلك قال يا أمة محمد ما أسرى حلقتكم؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه أوانيه لم تكسر الآن، وقد وقعتم أو هلكتم، وهل أنتم سابقون لمحمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب فتنة؟ فهذه فتنة كبيرة جدا، والأمة في الحقيقة المبتلى بها. فلا يوجد بلد من البلاد إلا توجد فيها بدع كثيرة، فنقرأ عليهم قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه قول الله تعالى أولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم ولا تنازعوا فتنازعتم وخرجتم من أصل الدين فشل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ذهبت ريحكم في الحقيقة، لأنكم جعلتم الدين 73 فرقة. فيجب على المسلمين أن يتحدوا على ما اتحد عليه العرب العرباء الذين كانوا أشد الناس عداوة فيما بينهم، فألف الله قلوبهم بهذا القرآن وبهذه السنة. لا يمكن وحدة الأمة إلا بهذا. وهم في الحقيقة أنا ذكرت لكم هذا لا زلت أذكر، قرأت قديما ومحفوظ عندي في دفتر قديم كنت أرتب الأوراق، فوجدت فيه أحد المجلات المعتمدة في باكستان نشر أن ملكة بريطانيا اللي كانت قبل يمكن 60 سنة 70 سنة كانت عاقلة جدا، ووزيرها أيضا عالم فلان، فقالت هل تقرأ التاريخ؟ قال نعم أنا أقرأ التاريخ. قال هل رأيت شيئا؟ قال ما هو الشيء الأعجب الذي رأيته أنت؟ قال الشيء الأعجب الذي رأيته ذلة المسلمين وعزهم في الزمن الأول، كيف قاموا مثل الرعد والبرق والسحاب وانتشروا في البلاد وحكموا البلاد، ثم الآن كيف ظلوا؟ قال والله هذا أنا أيضا أفكر فيه. فقال ماذا تقولين؟ ماذا تقول أنه أو ماذا تقولين؟ هو سأل ماذا تقولين فيهم؟ قال إن محمد إن نبيهم ترك لهم كتابا كانوا عاملين بها فملكوا الأرض كلها، ومنذ تركوا ذلوا. كانها تترجم لا سلط الله عليكم ذلا لا ينزو حتى ترجعوا إلى دينكم سبحان الله. ويقول وليس ببعيد أن يقوموا في وقت من الأوقات بهذا القرآن ويحكموننا سبحان الله. وهناك واحد من يوغوسلافيا وكذا، واحد منهم يقول لولا الرافضة إيرانيون لكنا نقرأ القرآن الآن، لأن العثمانيين كانوا حجموا عليهم حجمة شديدة فاستنجدوا بالفرس هؤلاء فضربوا الجيش العثماني القديم الذي قبل 500 سنة أو 400 سنة ضربوا ظهورهم من وراء. نعم، فانظر الفوارق. فالحاصل على كل حال يعني نناشد المسلمين أن يتركوا هذه البدع ويتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نبيكم إن كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، والمحب لمن يحب يطيعه، فأطيعوا من أحدث في أي واحد حتى لو كان من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. من كلمة عموم، أحدث في أمرنا أمره صلى الله عليه وسلم، هو الدين والشريعة ما ترك صلى الله عليه وسلم، ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث العلماء الإمام أحمد يقول هذا من الأحاديث التي عليه يعتبر من أصول الإسلام، أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا، وإن الحلال بين وإن الحرام بين، والرابع إيش هو؟ إنما الأعمال بالنيات وإن الحلال بين، وكذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه من أصول الإسلام، أصول الإسلام، كأن الإسلام عامة من قواعد الإسلام العامة، إذا أراد الإنسان أن يقدم رجلا لعمل يفكر هل نيتي صحيحة ليست بصحيحة، هل هي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشرط لقبول الأعمال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالح يكون لا يكون كما قال العلماء إلا أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة أن يكون خالصا. فيجب على المسلمين أن يرجوا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ظلموا رسولهم لا شك فيه، وتركوا القرآن وتركوا السنة، وهذا أمر بكل صوت عال نقول تركوا في كثير من المجالات، كل واحد يجد في نفسه. الآن ربما إذا خاطبت أحدا من الذين سبحان الله يعني يرتكبون الشرك الأكبر ويعتقدون في المقبور أنه المعطي والمانع، ماذا تقول في هؤلاء سبحان الله؟ وهم يكفرون، يقول هؤلاء وهابية لا يعترفون بالصالحين والأولياء وكرامات الأولياء ومن أشياء. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. نعم. قال في مراعاة المفاتيح: الأمر هو الشرع بكامله. نعم. وجاء في بعض الروايات: من أحدث في ديننا، فالأمر بمعنى الدين قطعا ليس فيه أي شيء، فهي رد. الرد بمعنى رد مصدر، من إطلاق المصدر على المفعول به، قد يطلق المصدر ويراد به الفاعل وقد يراد به المفعول. قال القرطبي في المفهم: قال من اخترأ في الشرع، من اخترأ في الشرع ما لا يشهد له أصل. هنا أيضا أردت التنبيه أنه إذا كان هناك له أصل فلا بد، لا شك فيه، أمور الدنيا عامة لا تدخل فيها، أمور الشرع إذا كان له أصل وهي تعلق بالشرع وبأمور الدنيا والترتيب. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم كان حج على الناقة، أنت تحج على هذه المكان العربيات الكهربائية، وكذلك أنت تركب على الطائرة، هذه كلها قد تشترك في أمور دينية وأمور دنيوية، وأنتم أعلم بأمور دنياكم إن شاء الله، بل يجب على المسلمين أن يتقدموا في أمور الدنيا حتى على الكفار. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذا كان العدو يملك سلاحا واحدا أو طائرة واحدة، يجب أن نملك عشرة نرهب فقط إرهاب. الإسلام لا يريد إراقة الدماء، إنما هو يريد أن ينزع السلاح من المفسدين حتى تضع الحرب أوزارها. فالإسلام يرى في أمور الجهاد وغيره وغيره قد يعني يكون يتعلق بالدين أيضا، لكنه أصل من أصول الشرع قد يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يركب حمار، بعضهم كان يركب في الجهاد في الناقة، وبعضهم كان يركب على الخيل لأنه أكثر تأثيرا، فقال الخيل معقود في نواسيها الخير، وكان يعطي في الغنيمة ثلاثة أسهم. هذه كلها يدل على أن أمور الدنيا التي نحتاج إليها يجب علينا أن نسابق الأعداء الذين هم الآن وصلوا إلى ما وصلوا، كان على المسلمين أن يسلوا، ولما تأخروا في هذا فقد تأخروا على كل حال. وابن رجب له يعني في كتابه جامع العلوم الحكم قال هذا من جوامع الكلم، وذكر له يعني معنى طويل أيضا. وهذا مفهوم الحديث، كل أمر ليس منطوق الحديث، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، منطوق ومفهومه ماذا؟ نطق به صراحة أي عمل عملت أنت وليس في دين الله فهو مردود. فإذا كل عمل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول إن شاء الله، لابد أن تؤمن بأنه مقبول، لا تكون آيس من رحمة الله تعالى. إذا كنت توضأت وضوءا صحيحا وأنت توجهت إلى المسجد في صلاة الفريضة، كذلك صليت على ما أراد الله تعالى بالخشوع والخضوع، صلاتك مقبولة ولا تشك ما ندري يقبل لا يقبل، لا كأنك تتهم ربك بالظلم، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. ما دمت أديت حق الصلاة حق الزكاة فعليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص فهو مقبول قطعا. لا بد أن تؤمن إن شاء الله، لا بد أن تؤمن، لكن لا يتغرك نفسك، لا تغر نفسك، تخاف، لا بد أن تخاف، يكون يعني طمعا وخوفا إن شاء الله، لأنه قد يكون الإنسان يعمل عملا يمحو جميع أعماله فيكون خوف حاصل. ولذلك لا يضع قدما كما يقولون في المثل إلا وينفخ، هل هذا موضع خوف أو موضع خطر أو لا. فإذا كان يعيش بهذه الصورة إن شاء الله فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولن يتركم من أعمالكم شيئا. نعم، فمفهومه ومنطوقه، فيجب على المسلم أن يؤمن بأن أعماله لا تقبل إلا إذا كانت على السنة، كما قال الله، قال الله تعالى وفسره وكادوا يتفقوا على هذا التفسير السلف أنه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يكون الصالح إلا إذا ما كان عليه على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يدخل حتى مراءاة، من صلى يرائي فقد أشرك. نعم، الحديث الذي بعده لا نطول كثير وإن كان بعض الحاجات. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري، كيف شكله؟ نعم، ثقة. قال حدثنا الليث بن سعد وهو الفهمي الإمام المصري الذي كان يقارن بمالك رحمه الله، وقالوا ما كان الليث بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير، زبير بن العوام خاصم والد عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام خاصم عند رجل في شراج الحرة. الشراج قالوا جمع شرج وهو مسيل الماء، وخاصة إذا كان الشرج يسمى إذا كان وادي مسيل وليس فيه ماء دائما، إنما إذا نزل المطر فامتلأ فيكون الذي أقرب من الماء هذا هو الأحق للسقي، فهذا هو سراج الحرة. كان في حرة أي هذا هنا ينظر أي حرة، والمدينة بين لابتين وحرتين شرقية وغربية، أين كان هذا يحتاج إلى، لو وجدتم لو بحثتم تجدون إن شاء الله، إما كان هناك لكن ليس وراءه فائدة كبيرة، وكان له نخل هناك. فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري من هو؟ ذهب ظنوا وأهل الناس وذهب الناس إلى أنه هو حاطب بن أبي بلتة، وهذا خطأ، ما دام ستر الله عليه كان أنصاري أنصاري، لكن جاء في بعض الروايات وقد شهد بدرا، ليس ببعيد، الإنسان غير النبي ليس معصوما، قد يكون له هذا الموقف والله أعلم، ولا بد أن يكون تاب وتاب الله عليه، ما دام كان من أهل بدر فيكون الله قد سبق بهم بالعفو من قبل، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن العمل هذا لا شك لو كان في هذا الزمان مثل هذا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهواه فيكون كافر، نحن نقول. فقال النبي صلى الله عليه، فقال الأنصاري للزبير بن العوام سرح الماء يمر، يعني اترك الماء قبل أن يسقي نخله، وكان هو في أعلى مكان وبعده الأنصاري، فكانه يطالب منه أنك اترك الماء ولا تمنعه وحتى أسقي أنا أولا، فأبى عليه الزبير بن العوام على الحق، لأن من يكون أقرب هو الأحق به أن يسقي أولا، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يحل لهم وهو معنا. ولولا فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ففي كل شيء يرجعون إليه، حتى لو كانوا غائبين وقعت الواقعة كانوا ينتظرون وحتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتسم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني لك الحق الأول، أول تسقي أنت ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري رضي الله عنه نقول، فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمك، يعني أن كان، هذه جملة وهي تستحق جملة أخرى قطعا كأنها محذوف والسياق يجب عليه. قضيت هذا لأنه، أنه أن مخففة من المثقلة الظاهرة أو كذا، فيكون أنه كان ابن عمك، أمتك صفية، فأنت قضيت له بحواك كانه، هكذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والإنسان إذا اتهم بشيء قبيح لا شك عامة الناس لا يصبر، أفجر الناس ربما لا يصبر، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. الجدر هو ماذا سموه؟ كتبت هنا جدر. جدر هذا هو الذي يسمونه في الجيل، كنا نخرج في تجديد أعلام الحرم فنجد، فهذا الذي حول عين النخلة يسمونه، الذي حوله يكون شيء مرفوع مثل ركي البير، هو الجدار. الجدر بمعنى الجدار، لكن لا يكون عالي جدا، إنما على قدر ما يكون يملأ الماء فيه، فيرفعون حول النخيل. كل نخلة لها هذا الجدر، يسمون محبس الماء أو حبس. نعم، انظروا على الكلمة التي لهذا الجدر، ويروى الجدر جمع جدار، والمقصود هي الحواجز التي تحبس الماء حول النخل. ويقولون الآن، أنا أقول أنهم يقولون عقم، العقم، حتى بين إذا كان هناك الأرض مقسومة بعدة أجزاء، هذا أيضا قد يكون كله لشخص واحد، لكنه يجعل خط طويل عالي حتى يحبس الماء فيه على قدر الحاجة ثم يرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لا أحببته، إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحديث صحيح ومتفق عليه عند البخاري ومسلم. وأولا أتى النبي، أولا أن هنا اصطلاح من اصطلاح القضاة، فالقاضي يجوز له أن يصلح أولا بأن يجعل صاحبه يتنازل أحد الخصمين، لكن إذا جد الأمر ولا يقبل الصلح فيقضي ما له حقه بصراحة. فأولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بينهما بأن يسقي على قدر ما يمكن أن يكتفي به، لكن حقه الكامل أن يسقي حتى يملأ الجدر الذي حول النخل. فأولا لما أصلح بينهما فلم يرضى بهذا، فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس لأجل الزبير بن العوام، هذه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الحق الكامل وقال: لك الحق أن تملأ الجدر بكامله ثم ترسل له. ففيه في اصطلاح القضاء يقولون هذه المسألة فيه صلح وقضاء، فإذا أصلح فقد يكون الدية قد تكون يعني كثيرة، يعني مليون، فربما يصلح يقول الفقراء هؤلاء يأخذوا منهم 500,000، لكن إذا ما رضوا فيقضي الكامل. وهكذا فيقول هذه المسألة فيها صلح وفيها قضاء، أما إذا قضى القاضي فلا يرد، الصلح يرد لا شك فيه، أما قضاء القاضي لا يرد. حتى قالوا أنه حتى لو كان خطأ، لكن الخطأ لابد أن يصلح، لا، أما الصلح فيرد حتى من القاضي أيضا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون فيه من فوائد الحديث؟ أولا لا شك فيه أن الشخص مثل هذا إذا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الهوى ومراعاة القربة فقد خان طاعة النبي وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا لعامة الناس. إذا كان غاية ما فيه أنه يفهم وكذا إن لم يتب، فقال العلماء أنه يقتل، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، كذلك نقله العلماء عنه. قال البغوي في لا هناك أن أبو عبد الصديق حسن خان رحمه الله ذكر في منهاج شرح مسلم الحجاج، قال إن هذا لو قال هذا أحد في زماننا هذا لحكم عليه بالكفر المطلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه بالكفر لأنه كان من أهل البدر، وثانيا لابد أن يكون تاب من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وفيه أيضا من الفائدة، انظروا إلى إذا لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب سكت صلى الله عليه وسلم ولم يرده بشيء ولم يعاقبه، ويحق له أن يعاقب، لكن يدل على إن على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع أصحابه، وحتى كان مع المنافقين. ما هو كذا؟ لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال يا عمر أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ فهنا في الحقيقة على خلق من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينهره ولم يتكلم عليه. ثم الحديث الثاني بعده قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثقة، وهو ذهلي شيخ البخاري رحمه الله، أنه قال حدثنا عبد الرزاق وهو السنعاني بن همام أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. هذا الحديث أدخله البخاري مسلم رحمه الله في صحيحه من حوالي 5 أو 6 طرق وبست ألفاظ مختلفة، من جملتها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بهذه الرواية. زاد بعض العلماء بإسناد صحيح منهم أبو داود وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير، وزيادة الثقة مقبولة بإسناد صحيح، يعني لا تمنعوا إماء الله أن يصلينا في المسجد، بحيث يعني الأصل فيه أن المرأة كلما دخلت في قعر بيتها صلاتها أفضل، لكن إذا أرادت أن تصلي في المسجد فلا تمنعوا. لا تمنعوا فيه إشارة على أن المرأة إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت مطلقا حتى إلى مسجد الله تعالى إلا بإذن من الزوج. نعم، وللزوج أيضا حق أن يمنع إذا كانت المصلحة، ربما الأولاد يضيعون، ربما يكون في بعض الضرر للزوج فيجوز له أن يمنع، لكن إذا لم يكن هناك مانع فلا تمنعوا مساجد الله أبدا إماء الله. وتذكرون أن عبد الله بن عمر يقول إن زوجة أبي بكر أو زوج أبي بكر كانت تخرج، زوج عمر رضي الله عنه كانت تخرج وما كان يحب أن تخرج إلى المسجد، فقال له سبحان الله قال لها عمر رضي الله عنه أنت تعرفين أني أكره خروجك إلى المسجد، قال لا أمتنع حتى تمنعني. ما منع قال ابن عمر فقتل، إيش اللفظة التي جاء فيه؟ فجرح عمر وهي في المسجد، يعني الليلة الفجر الذي هجم عليه العلج هذا على عمر رضي الله عنه، كانت هي في الفجر كانت تصلي مع عمر رضي الله عنه. فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هنا في الحقيقة يأتي الكلام أن هناك بعض المذاهب نقول هنا ينكر يعني ما يعملون به وينهون عن العمل بهذا ويسخرون بأهل الحديث في الهند، هؤلاء إخواننا الحنفية الديوبندية يقولون إذا أراد إنسان أن ينظر إلى جمال، هكذا سمعت في شريط أحد منهم، إلى جمال النساء أهل الحديث فليذهب إلى يوم الجمعة والصلوات يذهب إلى باب مسجدهم نساءهم تأتي تصلي وهم لا يجيزون أن تدخل المسجد لا يجيزون أن تذهب المصلى العيد أبدا. هذه أحاديث ينكرونها عملا وإن لم يكونوا ينكرونها أنه من حديث رسول الله لكن لا يجيزون. أنا حققت في هذه المسألة فوجدت أن الإمام أبا حنيفة كاساني في البدائع وكذلك حتى في فتح القدير وغيره ذكروا أن الإمام يقول لا تخرج إلا في جنح الظلام لأن في النهار الأوباش هؤلاء والشباب يكونون في الشوارع أما في الليل ينامون فتخرج في الليل. الإمام أبو حنيفة ما نهى مطلقا لكن نقول الليل ربما يكون فيه خوف على عرضها أكثر لكن هؤلاء تقدموا على الإمام زيادة وقال أنها لا يجوز لها أن تدخل مطلقا يحرمون عليها. وبنى واحد من المسجد وبنى من الحنفية ثري كبير جدا حكى لي هنا في الحرم قال لما ذكر سمع مني هذا الكلام فقال أنه سبحان الله قال أنا بنيت مسجد فيه مكان لخمسمائة مرأة لهن مواقع خاصة وحمام خاص والرجال في جهة أخرى والرجال 1500 يسعى المسجد صلوا في افتتح المسجد في أول رمضان وصلى فيه ناس رجال ونساء وفرحوا كثير الحمد لله ولكن بعد العيد جاء علماء ديوبند اسمعوا مني جاء علماء ديوبند وقالوا لا يجوز دخول النساء في المسجد أغلقوا هذا فكسروا وأدخلوه في مسجد الرجال. هذا واقع يا أخي ولذلك أنا شكوت من أول أن أحدث إنكار السنة على مثل هؤلاء الذين فتحوا الباب لإنكار السنة لمنكري السنة أو لمن يقولون أنهم من أهل القرآن. نعم نكتفي بهذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي حديث لحظة أي نعم لا تمنع إيمان فقال ابن له وهذا الابن في صحيح مسلم في صحيح مسلم اسمه بلال قال إنا لنمنعهن وفي رواية عند مسلم أيضا إنا لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا يعني كأنها تجعل طريقة لفساد الخلق فقال فغضب غضبا شديدا غضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا عليه وقال وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. هذا هو تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب إذا سمع المسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقول صدقنا وآمنا وعملنا إن شاء الله. لكنه قال وحدثك عنه وتقول وفي رواية صحيحة قال فما تكلم معه هجره حتى مات عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إن شاء الله هذا أيضا إن شاء الله لزيادة نزيد فيه شرحا إن شاء الله في المستقبل. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال. حياكم الله.